إذاعة صوت الهدى وجمعية المعارف الإسلامية الثقافية تقدمان الكتاب المسموع، كتاب حكومة القرآن للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله. حكومة القرآن مختارات من كلمات الإمام الخامنئي، يقدم من خلالها رؤية أصيلة في التعامل مع كتاب الله تعالى والاستفادة منه في مختلف مجالات الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نحييكم ويسرنا أن نترافق وإياكم مع كتاب جديد ضمن برنامج الكتاب المسموع وكتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي دام ظله. هذا الكتاب المقسم ضمن 13 مبحثا يقدم رؤية أصيلة في التعامل مع كتاب الله تعالى وكيفية الاستفادة منه في مختلف مجالات الحياة. في هذه الحلقة الأولى سوف نبدأ بمقدمة الكتاب، ومن ثم سنتناول المبحث الأول والذي يتحدث عن مكانة القرآن الكريم ودوره بما فيها خصائص القرآن على المستويين الفردي والاجتماعي. يعرف القرآن الكريم نفسه بتعاريف شتى، فيقول من بينها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي إن القرآن يهدي الإنسان للسبيل الأفضل والعمل الأفضل والنظام الأفضل والمنهج الأفضل والأخلاق الفضلى وأساليب العمل الفردي والجماعي الفضلى. كل البشر اليوم محتاجون إلى القرآن، ولكن إذا لم نعمل نحن المسلمين بالقرآن فخسارتنا أكبر من غيرنا، لأن هذه الوصفة وهذه التعليمات موجودة لدينا، كما أننا نمتلك التجربة التاريخية لها. لقد بلغت البشرية في الصدر الأول للإسلام ببركة العمل بالقرآن الأوج في العلم وفي الأخلاق وفي العمل وفي شتى ميادين التقدم المادي والمعنوي. إن القرآن حي على الدوام، القرآن يهتم بحاجات الإنسان، ويمكنه في كل عصر أن يكون أفضل وصفة لسعادة الإنسانية. هذا الكتاب حكومة القرآن تم تصنيفه موضوعيا من كلام سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في القرآن الكريم في مناسبات مختلفة، والمشهور عنه دام ظله دعمه ورعايته وتوجيهه لكل البرامج والأنشطة القرآنية بلا فرق بين التعليمية منها أو التخصصية، أو إنشاء المراكز والمؤسسات القرآنية، أو إقامة المسابقات والمؤتمرات القرآنية العالمية وتكريم أهل القرآن. فكان هذا الكتاب الذي يقدم رؤية أصيلة في التعامل مع كتاب الله تعالى والاستفادة منه في مختلف مجالات الحياة. المبحث الأول: مكانة القرآن الكريم ودوره. في القسم الأول من المبحث الأول من كتاب حكومة القرآن سوف نعدد لكم مستمعين الأفاضل خصائص القرآن الكريم على المستوى الفردي بحسب كلام الإمام الخامنئي دام ظله. أولاً، إن القرآن الكريم موجب لخروج الإنسان من الظلمات إلى النور. ينير القرآن القلب والروح. إذا أنستم بالقرآن فسوف ترون كيف تتنور قلوبكم وأرواحكم. ببركة القرآن تنجلي الكثير من الظلمات والغشاوات عن قلب الإنسان وروحه، يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول الله تبارك وتعالى بواسطة القرآن: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فببركة القرآن يخرج الإنسان من ظلمات الأوهام والأخطاء والزلات والاشتباهات إلى نور الهداية. إن القرآن كتاب المعرفة، ونحن نجهل الكثير من المسائل على صعيد الحياة والمستقبل والتكليف الحالي والهدف من الوجود وكثيرا من المجالات الأخرى. البشر مشحونون بالجهالات، والقرآن يجلب المعرفة للإنسان. ثانيا، القرآن الكريم هو طريق الهداية، وهذه أكبر النعم الإلهية. يتحدث القرآن مع الإنسان ومع قلب الإنسان وباطن الإنسان. يجب الأنس بالقرآن والاقتراب منه، والفائدة الأولى يجنيها القلب المستعد الجاهز. فإذا وجدتم قلوبكم قريبة من القرآن الكريم فاشكروا الله، وإذا وجدتم أنفسكم تتقبل المعارف القرآنية بسهولة وتحملونها في قلوبكم فاعلموا أن الله تعالى أراد أن يهديكم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه هي ميزة القرآن. إذا اقتربت قلوبكم من القرآن الكريم واستأنستم به فاعلموا أن الله تعالى أراد هدايتكم، وهذه أكبر النعم الإلهية. ثالثا، آيات القرآن الكريم تبث الوعي في الحياة الفردية وتوجهها، أي توقظها وتهبها البصيرة. من المسائل التي تكررت في القرآن وجرى التركيز فيها مسألة الذكر، والذكر يعني التنبه والوعي والتوجه. تقول الآية القرآنية الكريمة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فقد عرفت القرآن بأنه واسطة الذكر والوعي والتوجه لكل مسلم من المسلمين، لأن أكثر الناس على طول الزمان كانوا في غفلة عن حقائق العالم، وفي المقدمة غفلتهم عن الذات الإلهية المقدسة. لقد بينت مطالب كثيرة حول الذكر والغفلة في سور القرآن، وبحسب ظني فقد جرى التركيز في هذين المطلبين في سورتي ياسين والأنبياء أكثر من السور الأخرى. يريد القرآن من المسلمين أن يخرجوا من غفلتهم ويكونوا منتبهين، ويقفوا في مقابل هذه الإرادة الإلهية والقرآنية إرادة سكارى القدرة وأسارى الشهوة. تبين الآية القرآنية الشريفة في سورة النساء إرادة الله بهذا النحو: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله أن يهديكم ويدلكم على سواء السبيل، ويبصركم ويوعيكم. ويبين سبحانه في الآية التي تلي الإرادة المقابلة: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأتباع الشهوة يريدونكم أن تنحرفوا انحرافا تاما. ولذا فأصحاب القدرة والمستكبرون في العالم الذين حازوا القوة والشهوة والمنصب وكل أسباب الغفلة معا، كلما قابلوا أناسا يقظين مهتدين بالهداية الإلهية النورانية أرادوهم مثلهم غافلين منحرفين عن الصراط القويم. لقد من الله علينا كشعب وأيقظنا. نحن أيضا قبل ذلك كنا في سبات الغفلة، لا نهتدي طريقا في ظل الأنظمة الطاغوتية والملكية اللامباركة. نحن أيضا كنا معرضين عن الأخلاق الإسلامية، ومن الله علينا أيقظنا وأنار قلوبنا. رابعا، يعدل القرآن الكريم السلوك الإنساني، هو درس وعبرة للحياة. إن الوصية هي أن تعملوا على الأنس بالقرآن مهما استطعتم. اشتغلوا بالقرآن أكثر فأكثر، وتعلموا منه أكثر وتدبروا أكثر واجعلوه درسا وعبرة لحياتكم وسلوككم. يجب أن تكون أعمالنا قرآنية وإلهية، وأن لا نكتفي بالقول واللسان والإدعاء، بل نخطو ونتحرك عمليا على هذا الطريق. فحيثما أنستم بالقرآن وتلوتموه، ومتى ما وجدتم أمرا أو هداية أو نصيحة، فاسعوا بالدرجة الأولى إلى أن ترسخوها في وجودكم وباطنكم وقلوبكم، وتجعلوها ظاهرة في أعمالكم. فلو أن كل واحد منا تعهد بهذا في عمله، فإن مجتمعنا سيتقدم ويصبح قرآنيا. خامسا وأخيرا، بالاقتراب من القرآن تحل جميع المشاكل الفردية. يجب الاقتراب من القرآن، فإن في القرآن الحكمة، وفيه النور وفيه الشفاء. إن العقد التي تنشأ في قلب الإنسان وروحه جراء تحديات العالم المادي يمكن أن تفك جميعها بلمسة من أطراف أنامل الحكمة القرآنية. هذه حقيقة. الحكمة القرآنية تفتح القلب وتشرح الصدر وتعطي الأمل والنور والعزم الراسخ للسير على الصراط المستقيم. يجب التوجه إلى القرآن ونهل هذه الأمور. مستمعينا الكرام، كانت هذه خصائص القرآن الكريم على المستوى الفردي. أما الآن فننتقل إلى خصائص القرآن الكريم على المستوى الاجتماعي. في خصائص القرآن الكريم على المستوى الاجتماعي هناك أربع خصائص أساسية سوف نعددها لكم مستمعين الأعزاء. أولا، القرآن الكريم يدعو إلى الحياة الإنسانية الكريمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يجب أن يحكم القرآن في أجواء حياتنا، وأن تتدافع البركات القرآنية. ففي ظل القرآن يصير لمعرفتنا وبصيرتنا وشجاعتنا وإقدامنا معنى، ويحصل التوجه نحو الأهداف الصحيحة. يقول القرآن للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة هذه هي التي يدعون إليها الله والرسول؟ بكلمة واحدة، إنها الحياة الإنسانية الكريمة. ثانيا، في القرآن الكريم حل لجميع مشاكل الإنسان الاجتماعية. إن القرآن يقدم طريق حل أزمات الحياة البشرية هدية لبني آدم. هذا هو الوعد القرآني، وقد أظهرت تجربة عصر الإسلام هذا الأمر. كلما كنا أكثر قربا من القرآن، وكلما ازداد العمل بالقرآن بيننا سواء في أرواحنا أو في أعمالنا الجسمانية، وسواء كان على مستوى أفرادنا أو مجتمعنا، فإننا نصبح أكثر قربا من السعادة ومن حل المشكلات والمعضلات. العزة تكون في ظل القرآن، وكذلك الرفاه والتقدم المادي والمعنوي، والأخلاق الفاضلة، والقدرة والتغلب على الأعداء، كلها في ظل القرآن. لو أننا نحن الشعوب المسلمة أدركنا هذه الحقائق جيدا وسعينا للوصول إلى هذه الأهداف، فيقينا سوف ننال فوائد جمة. التلاوة ما هي إلا وسيلة للوصول إلى تلك الحقيقة، وإلى تعلم المعارف القرآنية، وتشكيل الحياة الفردية والاجتماعية في ظل القرآن. وإذا ما أضحى القرآن هو الحاكم في المجتمعات البشرية، فهناك السعادة الدنيوية وعلو الدرجات المعنوية. يفتح القرآن لنا طريق العزة والسلامة، طريق الأمن والأمان، طريق الأمان النفسي، طريق الحياة الصحيحة ودرب الحياة السعيدة، نحن بعيدون عن القرآن، ولو أننا تعرفنا إلى القرآن وأنسنا بالمعارف القرآنية وقارنا مدى بعدنا عن الأمور التي أرادها القرآن لنا، لكانت حركتنا أسرع وطريقنا أكثر وضوحاً، وهذا هو الهدف. ثالثاً، القرآن الكريم هو ثروة المجتمع في المجالات كافة، لأن الأنس بالقرآن يجعل قلوبنا أكثر ألفة بمعارف القرآن، فكل نقص يعانيه العالم الإسلامي هو بسبب الابتعاد عن المعارف الإلهية والمعارف القرآنية. فالقرآن كتاب الحكمة والعلم والحياة. إن حياة الأمم والشعوب إنما تكون في ظل التعرف إلى المعارف القرآنية والعمل بمقتضى هذه المعارف وتطبيق الأحكام القرآنية. فإذا ما نشد الناس العدالة وكانوا رافضين للظلم، فعليهم أن يتعلموا أسلوب مواجهة الظلم من القرآن. وإذا ما كانوا طلاب علم وأرادوا بواسطة المعرفة والوعي والعلم أن يحسنوا حياتهم ويؤمنوا راحتهم ورفاهيتهم، فإن طريق ذلك يعرف بواسطة القرآن الكريم. إذا كان الناس بصدد معرفة الله تعالى وتحصيل الصفاء المعنوي والروحي والأنس بمقام القرب الإلهي، فإن الطريق هو القرآن. رابعاً وأخيراً، بين آيات القرآن الكريم يوجد تنظيم للحياة الاجتماعية وتلبية لحاجات الإنسان الأساسية. في مضامين آيات سور آل عمران والبقرة والأنبياء والأحزاب ثمة مطالب تعد اليوم علاجاً لآلام العالم الإسلامي ونقاط ضعفه، وهي التي تعمق إيمان الإنسان وترسخه وتجعل معرفته نيرة واعية، وتطلق طاقات الإنسان الحيوية في الميدان وتفعلها. إن مجتمعاً له هذه الخصائص سوف يتقدم إلى الأمام وترتفع معنوياته، وحينما ترتفع معنويات المجتمع فلن يستطيع العدو فرض شيء عليه بالقوة. فما دام هناك شعور بالقوة والقدرة والمعنويات العالية لدى شعب أو جماعة، فلن يستطيع أحد التغلب عليها، لا الأعداء الخارجيون ولا الأعداء الداخليون، أي الكسل والبطالة والعطالة. لقد أثبتت المدارس الفلسفية والمعرفية في العالم اليوم عجزها عن شأن البشرية، وصدقوا أن المدارس الاجتماعية في العالم عاجزة عن حل مشاكل الإنسان ولا تهتدي سبيلا، فتلك الماركسية ذاقت طعم الهزيمة والفناء. وهكذا الأمر بالنسبة إلى المدارس الغربية، إنهم عاجزون، والدليل على عجزهم أنه برغم ما يتمتع به الغرب من علم وثروة وقوة عسكرية، غير أنه لا وجود فيه للسعادة والسكينة والاطمئنان والهدوء الروحي. تلك إذن وصفة فاشلة، وصفة عاجزة. أما القرآن وأحكام الإسلام فيمنحان الإنسان العلم والرفاه والعزة والسكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. فإضافة إلى ما فيه من لذة دنيوية ورفاه مادي وقوة علمية، فهو يمنح السكينة والطمأنينة والهدوء. وهذا ما جرب في التاريخ، وهو قابل للتجربة في عصرنا الراهن. ففي إيران الإسلامية تقدمنا خطوة صغيرة على هذا الصعيد، وقد لمسنا آثارها وشاهدنا بركاتها، وستزداد كلما تقدمنا أكثر إلى الأمام. هذا هو علاج الأمة الإسلامية اليوم، فبدايتها وصراطها المستقيم هو القرآن الكريم نفسه. إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامج الكتاب المسموع وكتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي دام ظله. في الحلقة الثانية سوف نبدأ بقراءة المبحث الثاني من الكتاب، حيث نستعرض فيه الواجبات الفردية تجاه القرآن الكريم. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع حلقة من برنامج الكتاب المسموع، كتاب حكومة القرآن للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.